والآن مع مادة الآداب، شرح كتاب عوائق في طريق طالب العلم الشرعي للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وعافاه وشفاه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا لا زال بتوفيق الله عز وجل موصولا حول القراءة في هذه الرسالة القيمة، وهي عوائق في طريق طالب العلم للعلامة ربيع بن هادي. وقد وصلنا إلى آخر هذه العوائق التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى، والعوائق كثيرة ومتنوعة ومتعددة، وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يعد من أهم العوائق، وإلا فالعوائق كثيرة والعقبات متعددة. وكما قلنا بأن هذا الطريق محفوف بالمكاره، أقصد طريق طالب العلم وطلب العلم، لأن الإنسان لو نجا فيه نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، ولهذا لا أشد على الشيطان من طالب علم، ولا أشد على الشيطان من عالم ينصح أمه، لأن نفعه متعد. وما ينصبه الشيطان من شباك وفخاخ للناس، فإن العالم يأتي على كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، فيدحضه دحضا ويبطله إبطالا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال سبحانه: بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فحق العالم يأتي على كل باطل، ولهذا فإن الشيطان ينصب شباكه ليصطاد الناس، فإذا جاء العالم وقد بين وأوضح حصل به نفع كبير وعظيم. لهذا فالعوائق كثيرة يضعها الشيطان، عوائق في نفس طالب العلم، عوائق في نفس طالب العلم متصلة بنفسه. هذه العوائق لا شك أنها عوائق تهدم، فإن طالب العلم لا يقوى على الطلب وعلى مواصلة الطريق إلا إذا كانت نفسه قد زكاها بالأعمال الصالحة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا زكى نفسه أعانه الله عز وجل على طريقه. فهناك عوائق تكون من نفس الإنسان، وهناك عوائق تكون خارجية من المؤثرات الخارجية التي تكون حول الإنسان، من مجتمع، من أهل بدع وأهواء، مما يصنعه أعداء الإسلام من الصوارف التي تكون في طريق الإنسان. ولكن هذه إن شاء الله إن جاهد الإنسان نفسه وكان على استقامة فإنه يتغلب على كل ذلك. فجهاد النفس هو الجهاد الأكبر، جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. فإذا كان الإنسان قد جهد نفسه الجهاد الأكبر، استعان بالله عز وجل بعد ذلك، ويسر عليه الجهاد الأصغر وهو الصوارف التي تصرف عن هذا الطريق. نصل إلى العائق الأخير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه: من الحوادث والعوائق التعصب، إما أن يكون مبتدعا رافضيا صوفيا جهميا مرجئا معتزليا، عنده عقيدة ومنهج فاسد، هذه تحول بينه وبين العلم الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وتداوله العلماء الأمناء بالبيان والتوضيح، فترى هذا لما يقرأ القرآن يحرفه لعقيدته.
التعصب، والتعصب ذميم، ونقصد بالتعصب أن يتعصب الإنسان لشخص أو طائفة أو معتقد فاسد لا يخرج عنه ولو بان له الحق، هذا هو التعصب المذموم. أما أن يتعصب الإنسان لحق فإن هذا محمود، لكن لا نسميه تعصبا حتى نميز بينه وبين التعصب المذموم، وإنما نسميه تمسكا. فبعض العلم يسميه تعصبا أنه يتعصب الحق، فإذا تعصب الإنسان الحق كان محمودا، ولكن نقول الأولى أن نسميه تمسكا، كما قال سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة أي يتمسكون به. فالتمسك يكون بالحق والتعصب داء إنما يكون مذموما، وهو التعصب لشخص أو جماعة أو معتقد وقول مع خلاف الحق، فيقدم الشخص ويقدم الحزب ويقدم المعتقد على الحق، هذا هو التعصب المذموم. فإما أن يعود إلى تعصب الأشخاص، وإما أن يعود إلى التعصب للعقائد. والإنسان المتعصب للشخص أو للعقيدة يهدم كل من خالفه، ولو خالفه من، لا سيما من يتعصب للعقائد المنحرفة، فإنه بذلك يهدم كل من خالف عقيدته ولو كان إماما من أئمة السنة. وكذلك الإنسان إذا تعصب لشخص ولشيخ فإنه يسقط كل من خالفه، هذا التعصب مذموم وداء قاتل. والواجب على المسلم أن يكون منصفا وأن يكون عدلا وأن يتكلم في الطوائف والأشخاص بعدل، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والواجب على من تكلم في الرجال والطوائف أن يكون صاحب عدل، فالعدل واجب على كل أحد في كل أحد مع كل حال. العدل واجب من كل أحد في كل أحد على كل حال، أي على أحوالك كلها. وأما الظلم فمحرم مطلقا حتى ولو كان مع كافر، حتى ولو كان مع كافر. فالعدل يرفع الظلم والعلم يرفع الجهل، فالواجب على الإنسان أن يتكلم بعلم وبعدل، بعلم وبعدل. فإذا خالف العلم كان جاهلا، والجاهل لا يتكلم في أحد، وإذا خالف العدل كان ظالما، والظالم لا يحكم على أحد حتى ولو كان على كافر. قال سبحانه وتعالى: وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لماذا تعدل؟ وقد تقول الكافر هذا قد ينتفع بعدلي إذا قلت فيه شيئا من الحق، على ما لا أكذب عليه وأظلمه حتى ينفره الناس وحتى إلى آخره. نقول اعدله أقرب للتقوى، العدل أقرب للتقوى. العدل في الخصوم أعظم الطرق لإعادة الحسابات، فقد يعيد حسابه ويستقيم على الطاعة ويستقيم على السنة ويستقيم على الحق. حينما يكون في بلدك رجل مبتدع محترق أنت تحذر منه ليلة ونهار، على منابرك تحذر منه، في مجالسك تحذر منهم، ثم أنه وقعت له مشكلة بين الناس واجتمع الناس حوله ونسبوا إليه شيئا زورا أنت تعلم أنه زور، ثم حضرت هذه الواقعة فسألوك: أليس يا شيخ هذا الرجل يعرف عنه كيت وكيت وقد فعل كذا وكذا؟ فتقول أنت: لا والله، هذا الرجل ما صدر منه هذا الأمر، والذي أعلمه عن هذا الرجل أنه ما فعل كذا وكذا، وأنا كنت في هذا الموقف ولم يصدر عنه كذا وكذا. هذا الموقف تخيل بالأمس رددت عليه، وقبل دقيقة كنت تحذر منه، وبعد هذه الدقيقة ستحذر منه، لكنك تحذر منه لماذا؟ لشيء وقع منه، لبدعة صدرت منه. أما أن تجعل براءته إدانة وأن تجعل ما ظلم فيه حقا، فهذا ولا شك أنك تقع في مثل ما وقع فيه. فتخيل هذه الرسالة حينما تصدر منك وتكون منك في هذا المبتدع الذي تحذر منه أمام الناس وأمامه. هذا الرجل لو كان فيه ذرة من خير، ذرة من خير، لقال: اعتقدت ما تعتقد ورجعت إلى ما تعتقد وأتوب إلى الله مما أنا عليه. لأن الداعي لظلمك موجود، ولأن الصارف عن هذا الظلم صعب، ومع ذلك قلت قولة الحق وقلت بأن هذا الرجل لا يصدر منه كيت وكيت، وأنا كنت واقف، وما كان هذا الرجل مدينا في هذا الموقف ولا متهما في هذا الموقف. فحينما تقول هذا يتبين للناس جميعا أن قضيتك مع الناس وأن قصتك في صراعك مع أهل الباطل إنما هي قصة بريئة، بريئة عن شخصنتي وبريئة عن دواعي الذات، وإنما هي لله وفي الله. فإنك تحق الحق لأن الحق يحبه الله، وتبطل الباطل لأن الباطل يبغضه الله. ولهذا فإنك تحق الحق ولو صدر من صاحب باطل، وتبطل الباطل ولو صدر من صاحب حق. هذه أمور ينبغي أن نتربى عليها، الإنصاف من النفس، وهذه مسألة من أعظم ما تكون في طالب العلم بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة. لكن في المسلم بصفة خاصة أن يكون الإنسان منصفا، أن يكون الإنسان عدلا، أن يكون الإنسان مستقيما، لأن الباطل باطل ولأن الحق حق. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وقال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقال سبحانه وتعالى وإذا قلتم فعدلوا. وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله فيهو بها في نار جهنم 70 خريفا. فهذه الكلمات يبتلى بها الإنسان، يبتلى بها الإنسان، الإنصاف تبتلى به ولو كنت من أصدق الناس، والصدق تبتلى به ولو كنت من أصدق الناس. أليس يقول كعب بن مالك رضي الله عنه بأنه قد ابتلي في الصدق ابتلاء عظيما، ابتلي في الصدق ابتلاء عظيما. ولا شك أن الموقف الذي تعرض له كعب قبل ذلك، الناس أمامه يعتذرون والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل، الناس أمامه يعتذرون والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل وبإمكانه أن يعتذر، ولكنه صدق حتى لامه أهله، ولكنه أبى إلا الصدق، فكانت النجاة. وبعد آياتي الثلاثة قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلا ينبغي الإنسان يتعصب بشخص أبدا، ولا للشيخ مهما كان، ولا لصحابي إذا ما ظهر الحق في خلافه. لا تتعصب لقوله، هذا قول ابن عباس، هذا قول ابن عمر، هذا قول فلان، لا ينبغي أن تتعصب له. ومن الذي علمنا ذلك؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أراكم ستهلكون أو أراكم تهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر. وابن عمر لما سئل عن التمتع فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل، والحديث عند الترمذي، قال له السائل لكن أباك ينهى عن ذلك، فقال وهذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق أحق أن يتبع. سالم مولى عبد الله بن عمر، سالم ولد عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، قد خالف عبد الله والده وخالف عمر جده في الحاج يوم النحر، هل له أن يضع الطيبة قبل أن يطوف طواف الإفاضة أم لا؟ فعمر يرى أنه لا يضع طيبة، وعبد الله بن عمر يرى أنه لا يضع طيبة. سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع عنده حديث عائشة في الصحيح، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، ولحله قبل أن يطوف. إذن التحلل الأصغر، التحلل الأول يكون قبل الطواف، وقد فعلت عائشة رضي الله عنها ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سالم والسنة أولى، السنة أولى من قول أبي، السنة أولى من قول جدي، يعني أبوه وجده ومع ذلك قدم السنة، هذا واجب. أما أن تتعصب لشيخ، تتعصب لطائفة وتقدم القول هذا على الحق إلى ظهر، فلا شك أن هذا من الأدواء العظيمة وهي القاتلة في حياة طالب العلم. ولهذا لازال أهل العلم يحذرون من التعصب المذهبي للإمام أبي حنيفة، للإمام مالك، للإمام الشافعي، للإمام أحمد، وقد حصل بذلك شرور عظيمة، مع أنهم جميعا يخالفون ما قرره أئمة الهدى ومصابيح الدجى من هؤلاء الأربعة. ما أحد دعا إلى قوله أبدا ولا دعا إلى نفسه، إنما الجميع دعا إلى اتباع النص، وأن مذهب الجميع هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، يأتيني خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين وعلى الرأس. قال مالك رحمه الله ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى القبر. قال الشافعي رحمه الله: كل ما قلت وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى. أي قول أنا قلته وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى. ولا تقلدوني، لا تقلدوني في خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد رحمه الله: لا تكتبوا عني شيئا ولا تقلدوني ولا تقلدوا فلانا وفلانا، وفي لفظ لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا والشافعية والأوزاعية ولا الثورية، وخذوا من حيث أخذوا، يعني إذا صح الحديث فقدموه. صح الحديث بالفهم الصحيح طبعا، ولا يكفي فقط صحة الحديث، لا إسنادا ولا متنا، إنما لابد من الفهم، أي أنك تفهم الحديث على وجه، لا تأخذ حديثا صحيحا سندا ومتنا وتقول بفهمك أنت، لكن لابد أن ترجع إلى فهم أهل العلم، إلى فهم أهل العلم. فإذا صح الحديث بشرطه بمعناه الصحيح قدمه على قول أي أحد، وحينئذ نعلم أن هذا مذهب من تخالفه من الآئمة، هذا مذهب من تخالفه، مذهب من تخالفه هو ما وفق الحديث. ولهذا هؤلاء الأئمة بين يدي الله نرجو أنهم ما ينسب إليهم خطأ. لماذا؟ لأن خطأهم أولا مأجورون عليه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وثانيا هم قد تبرؤوا من أقوال تخالف السنة، فقالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمذهبهم العام إذا صح الحديث. وإن كان له مذهب خاص في نسبة القول نقول هذا مذهب الشافعي، أي ما نسب إليه قولا، لكن حقيقة مذهبه ما خالف مذهبه مما صح به السنة. ولهذا كان النووي يقول في بعض المواضع: وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي رحمه الله، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلا ينبغي أن نتعصب أبدا لأحد ولا لطائفة، وهذا الشيء المذموم أن تتعصب لأحد. لا تتعصب لأحمد بن حنبل، ولا تتعصب لابن تيمية، ولا تتعصب للألباني، ولا تتعصب لأقول أحد من أصحاب رسول الله إذا ظهر لك أن السنة بخلاف قوله، هذا ينبغي أن يكون. قال ابن تيمية رحمه الله كلاما جميلا، قال: ومن تعصب لواحد بعينه، ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين قال: أنا شافعي المذهب فلا أخرج عن كلام الشافعي، أنا حنبلي المذهب فلا أخرج عن كلام أحمد. هذا مثل ما يروجه الآن، بل وقبل ذلك وفي كل زمان، لكن يتبناه بعض من ينتسب إلى منهج السلف اليوم، ألا وهو الإلزام بالمذهب دراسة وإفتاء وعملا، إلا أن تكون ماذا؟ عالما كبيرا نحريرا في قدر هؤلاء أو تقارب، فلك أن تخالف. فيقول شيخ الإسلام: ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي رضي الله عنه دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة ولذا يكفرهم، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهذه طرق أهل البدع والأهواء، طرق أهل البدع والأهواء يتعصب رجل ويطعن في الآخرين، يطعن في من خالف، إلى أن قال: فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، أي من الروافض من الخوارج، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيره، أي إن كان تعصبك بقى لا ينظر لقدر الرجل الذي تعصب إليه. وأقول لك في مقابل التعصب الظلم، فتتعصب لهذا وتنصر قوله وكلام بطيلا ثم تظلم الآخر فترد قوله ولو كان محقا. فلهذا نقول يا إخواني قاعدة قبول الأقوال ورد الأقوال قائمة على موافقة الأقوال للحق أو للباطل بغض النظر عن القائل. نعم القائل الفاضل فاضل وإن أخطأ، والقائل المجروح والقائل المجروح مجروح وإن أصاب حقا، لكن لابد أن تحكم على الأقوال بحيث الموافقة للحق أو المخالفة. لهذا قال النبي في حديث أبو هريرة عن الشيطان قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، هو كذوب لكن صدقك في هذا القول. وفي حديث ابن مسعود عند البخاري لما جاء الحبر اليهودي وقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع إلى آخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له وقرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدر. فلا حق صاحب الباطل يجعله صاحب حق في كلمة وافق فيها الحق ولكنه ما زال على معتقده الباطل، ولا الكلمة يزل بها صاحب الحق تنقص قدره وتحوله من صاحب حق إلى صاحب باطل. ولهذا الرجل من أهل السنة هو من أهل السنة ولو وافق أهل البدعة في قول، والرجل من أهل البدعة هو من أهل البدعة ولو وافق أهل السنة في قول. تابعتم يا إخواني؟ الرجل من أهل السنة هو من أهل السنة ولو وافق أهل البدعة في قول، والرجل من أهل البدعة هو من أهل البدعة ولو وافق أهل السنة في قول. هذا صاحب سنة وهذا صاحب بدعة ولو حصل مخالفة في الأقوال. إذا متى يخرج الرجل من السنة؟ يخرج الرجل من السنة إذا خالف السنة ثم أقيمت عليه الحجة فأصر. ومتى يخرج الرجل من البدعة إلى كلمة أهل السنة؟ إذا تبرأ من بدعته والتزم السنة ودعا إليها، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. طيب قال أيضا ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله، بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة. ما زادوا أهل البدع والمتعصبين، هو يريد أي شيء ينصر به مذهبه، فلهذا لا ينظر في حديث هو صحيح أو ضعيف، المهم أنه ورد، ولا في قول هو باطل أو حق، المهم أنه ورد، قول الحسن قول الشافعي أيا كان، بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ وقائع أعيان، أي شيء أي شيء، المهم أنه ينصر قوله أو قول إمامه، قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، أي ما ينقله من حكايات. وإن كانت صدقا، انتبه للتقعيد، وإن كانت صدقا فليس صاحبها معصوما، حتى ولو كانت هذه الصادرة عن الشافعي فعلا عن ابن باز حقا فليس صاحبها معصوم، فليس صاحبها معصوم. يتمسكون، انتبه لهذه العبارة، يتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم، قول غير مصدق عن قائل غير معصوم، ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم. انظر، يقول فيتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم، حتى ولو كان نقلا مصدقا عن غير معصوم، فلا ينبغي ان نعارض به النقل المصدق عن الامام المعصوم. انتبهتم؟ هذه عبارة عظيمة وعبارة قوية، فلا ينبغي لاحد ان يتعصب لاحد، والتعصب مذموم على كل حال. قال الشاطبي رحمه الله إذا ثبت، انتبه لذي القاعدة، قواعد سلفية سبحان الله، قواعد سلفية لهذا، السلفية أقدم من شيخك، ما تقول شيخ هذا علمني السلفية برأيه باجتهاده، علمك السلفية معناه ربطك بمنهج السلف. هذه السلف يا الحق، أن شيخك ليس له قاعدة، لو لشيخك قاعدة استقل بها لم يسبق إليها فاعلم أنها لا تكون سلفية. إذ القاعدة السلفية ما هي؟ التي كان عليه السلف، هذه هي القاعدة السلفية. فشيخك علمك السلفية بمعنى ربطك بمنهج السلف. أما إذا أحدث وإذا ابتدع قاعدة أو قولا فإنه لا يمكن أن يكون منهجا سلفيا. شيخك مجدد لما كان وليس مبتدعا بشيء لم يكن. قال الشاطبي من القواعد العظيمة، قال الشاطبي رحمه الله: إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال، الحق لا يعرف بالرجال، فإذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال، شوف الكلام الجميل، فالحق أيضا لا يعرف دون وساطتهم. بعض الناس يرفع هذه القاعدة، الحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق، وعليه فإنه يأتي على كل الأئمة لا يقيم لهم قدرا ولا وزنا ويقدم فهمه على فهمهم ويقول هم رجال ونحن رجال. لهذا ضبطها الشاطبي، قال: إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضا لا يعرف دون الرجال دون وساطتهم، بل بهم يتوصل إليه وهم الأدلة على طريقه، وهم الأدلة على طريقه. هذا بالنسبة للتعصب لشخص وتقديم قوله على قول الآخرين. أما التعصب من أجل اعتقاد فتكون أشعريا فتعصب لهذا المذهب وبالتالي ترد على أئمة الهدى، تكون معتزليا فترد على أئمة السنة، فهذا أيضا تعصب آخر ذكر شيخنا. فقال: فترى هذا
لما يقرأ القرآن يحرفه لعقيدته، وإذا وصل
يقرأ القرآن ويحرفه لعقيدته، يحرفه لعقيدته حتى يستقيم مع عقيدته. ليه؟ لأنه اعتقد أولا ثم استدل. طيب رأى أن هذا الدليل يخالف اعتقاده يعمد إلى ماذا؟ هو القرآن، يحذفه يحكه، كما قال جهم بن صفوان لما أتى على الرحمن العرش سوا ود أنه لو حكها من كتاب الله من المصحف، إنما يحرفه. فقال يحرفه لعقيدته. نعم.
وإذا وصل إلى شيء من السنن يحرفه لعقيدته، وهذا ليس بعلم بل هذا بلاء ودمار عليه والعياذ بالله.
نعم، آفة عظيمة، آفة عظيمة يا إخواني، آفة عظيمة حتى في من قد ينتسب إلى منهج السلف وهو يبحث في مسألة من المسائل، يبحث عما يؤيد قوله، يبحث عما ينصر مذهبه لتكون له الغلبة، وليس المراد أن يصل إلى الحق حتى ولو كان في خلاف قوله. نعم. ولهذا هذا حري أن لا يوفق، ولهذا الإنسان قد يبتلى، بعض الأقوال قد يقولها ثم يتبين خطأها، فهل يا ترى يبحث عن الحق فيها أو يبحث عن ما يصحح به قوله؟ هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. واعلم كما أن الله يبتلي المحرم بصيد تناله أيديكم ورماحكم، فكذلك قد يبتليك بمثل هذا، لابد أنه يمر بك كل فترة خطأ لتبتلى هل ترجع الحق أم لا. يا أيها الذين أمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا ابتلاء، فتجد العالم قد تمر به المسألة كل فترة يخطئ فيها ليبتلى أيرجع إلى الحق أم لا، وقد ينبهه على هذا الخطأ أصغر طالب، يعني قد يعظم البلاء فلا ينبه عليه مثلا عالم كبير، إنما ينبهه على ذلك أقل طالب، بل قد ينبه على ذلك خصمه المبتدع، فالمبتدع يقول فلان قال كذا وهو خطأ مخالف للشريعة، فيأتي هذا الانتقاد من ماذا؟ من خصم للسنة مبتدع، يا ترى هل ترجع إلى الحق؟
لأن الدليل عليه، أو ترفضه لأن المنتقد صاحب باطل. ابتلاء، فالعالم يبتلى بالخطأ. نعم.
فالتعصب سواء كان لحزب أو كان لطائفة يحول بين طالب العلم وبين العلم الشرعي الصحيح الذي يجب أن يتعلمه، لا يقرأ لابن تيمية. لماذا؟
أنت لماذا لا تقرأ ابن تيمية؟ لماذا؟
لأنه حنبلي.
لأنه حنبلي، نعم.
لا يقرأ لمحمد بن عبد الوهاب، لا يقرأ لهذه الطائفة لأنها ضالة إلى آخره، وهو رافضي أو صوفي قبوري.
نعم، احذروا من ابن عبد الوهاب، احذروا من ابن تيمية. هذا وهابي، هؤلاء وهابية. طب قرأتم؟ ما قرأوا، إنما سمعوا عنهم ولم يسمعوا منهم، إنما قرأوا ما قدم إليهم من ساداتهم ولم يقرأوا من كتبهم، فلهذا ينشؤون على الحنق على شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وأئمة الهدى، وما قرأوا ولا تعلموا. نعم.
فهذه التعصبات العمياء والتقليد الأعمى من أكبر العوائق تصد الناس عن طلب.
لكنك أولى بكل حق. شوف الأشاعرة يطعنون في ابن تيمية ويطعن في ابن عبد الوهاب، ويطعنون حتى في العلماء المعاصرين ابن باز والعثيمين وهؤلاء يطعنون فيهم، فهل تقول أطعن في الأشعري؟ أبدا. إنما الأشعري عندك بالميزان، الأشعري في مراحله، مرحلة الاعتزال مرحلة باطل، مرحلة ابن كلاب مرحلة باطل، المرحلة رجع عليه إلى السنة مرحلة حق، وإن وجد عنده أحرف. فلهذا أنت عندك أن الأشعري من علماء السنة، لكن ليس أشعريك أشعريهم، أشعريهم كلابي، وإن خرجوا حتى عن مذهب ابن كلاب في مسائل، لكن أشعريك عالم السنة الذي رجع إلى السنة على مذهب الإمام أحمد. فأنت أولى بكل عالم بحق، وأولى كما أن نبيك أولى بكل نبي، قال نحن أولى بموسى منكم. ولهذا بغض المخالف لإمامك لا يدفعك إلى بغض من يتعصب له إن كان صاحب حق. نعم.
فهذه
طبعا دي كلها محكات عظيمة. طالب العلم هذا مبتلى، ليس سهلا يا خاني اخواني، طريق وعر والله، طريق محفوف بالمكاره، بالمكاره تبتلى، تبتلى سبحان الله. تجد الانتقاد يأتيك من خصم للسنة، طب ماذا أنت صانع؟ هل تقدم الحق و... نعم، قل نعم، ما قاله هذا حق، وإن كان كاذبا صدقنا وهو كذوب، وهو ما يريد أن يظهر باطلا عندي أو مخالفة عندي من أجل الغير على الدين، وإنما من أجل انتقاصي. لكن ولو فإن هذا ينبغي أن يتبع، والإنسان ينبغي أن يرجع إلى الحق. نعم.
فهذه التعصبات العمياء والتقليد الأعمى من أكبر العوائق تصد الناس عن طلب العلم الذي يرضاه الله والذي يزكي النفوس ويطهرها. البدع تدنس النفوس وقد تفضي بأهلها إلى الكفر.
الله، هذه قاعدة يا إخوان، هذه قاعدة. البدع تدنس النفوس وقد تفضي بأهلها إلى الكفر، هذه قاعدة. البدع تدنس النفوس، صحيح، لأن طهارة النفوس بالسنة، طهارة النفوس بحملها على طاعة الله عز وجل، طهارة النفوس بالتوحيد والاتباع. فالبدع تدنس النفوس وقد تفضي بأهلها إلى الكفر. نعم، هي بوابة الكفر، هي بوابة الكفر، بعدها تلج إلى الكفر مباشرة. نعم.
لأن البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه، فهذا لا يتنازل بأن يقرأ لابن تيمية. لماذا؟ لأن علماء السوء من الروافض والباطنية والصوفية الغلاة وغيرهم قد شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء، وما عنده إلا الدمار، وما عنده إلا الضلال والعياذ بالله.
لا تقرأ ابن تيمية. ليه؟ لأن عدد ابن تيمية هذا ضال منحرف، يسب الأئمة، يخرج على الأئمة الأربعة، يفعل إلى آخره. وتذكرون قصة الشيخ حامد فقي أيضا، والشيخ خليل هراس، والشيخ عبد الرحمن، كل هؤلاء يا أخواني سبحان الله القدر المشترك بينهم هو ماذا؟ النيل من ابن تيمية أو الموقف من ابن تيمية، ثم بعد ذلك بوابة الهداة بعد ذلك ولله الحمد من الكتب ابن تيمية. هالراس يجمع مادة علمية ليرد على ابن تيمية ويبين حاله، إذا به يضع ابن تيمية السلفي، ابن تيمية السلفي، وهو يجمع لماذا؟ ليرد على ابن تيمية. فإذا به يرد، إذا به يضع ابن تيمية السلفي، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره. ويتحول هالراس من طعن في ابن تيمية إلى مترجم لابن تيمية، والفقي من طاعن في هؤلاء إلى ناشر لهؤلاء مقيم لدعوة على التوحيد والسنة. وعبد الرحمن الوكيل من صوفية محترقة تحارب ابن تيمية وأئمة السلف إلى ناصر للسنة، محارب للتصوف، مصرع التصوف رحمه الله. كتابات من أقوى ما كتبت في هذا العصر في الصوفية رحمه الله تعالى، لأنه خبير بها ولا ينبئك مثل خبير. فالقدر المشترك بين هؤلاء جميعا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا لماذا العداء لابن تيمية في كل عصر في كل زمان؟ ابن تيمية شيخ الإسلام في كل زمان. لكن هؤلاء شوهوا صورته، لماذا؟ لأنهم يخالفونه في العقيدة. ولهذا الطعن في أئمة السنة من أجل العقيدة، الطعن في الحق من أجل العقيدة تكون عليه الإنسان، هذا مذهب هؤلاء. ولهذا يقول الدارمي رحمه الله في رد على المريسي: وبلغنا، يقول الدارمي، وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد، ذي أحاديث أسانيدها جياد، والتي يجتمعون بها علينا في رد مذاهبنا مما لا يمكن التكذيب بها؟ نعمل إيه؟ هؤلاء يأتوننا بأحاديث صحيحة ترد مذاهبنا، ماذا نصنع؟ قل لنا يا مريسي ما الحيلة؟ يستشيرون شيطانا إنسيا، وكذلك جعلنا نكون نبيا عدوا من المجرمين ولأتباع النبي. في الآية الأخرى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فماذا قال مريسي يا أخوان؟ قال: لا تردوه تفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل. لو قلت نحن نكذب هذه الأحاديث أو هذه غير ثابتة فوضح أمرك، لكن ماذا تفعلون؟ ولكن غالطوهم بالتأويل، فتكونوا قد رددتموها بلطف، إن لم يمكنكم ردها بعنف. غالطون بالتأويل، فتكونوا قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف. يبقى ده الرد بلطف. الرد بلطف ما هو؟ أول حرف، هذا مسرح تتلاعب فيه. لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبورا بها المساجد. هؤلاء اليهود والنصارى، احنا من نحن؟ ما لنا دخل. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهل أنت تسجد للقبر؟ أنت ما تسجد للقبر، هذا الذي يسجد للقبر ليس الذي يتعبد عند القبر. لا تتخذوا القبور مساجد، هل أنت تصلي عليها؟ هل أنت تتخذ القبر نفسه مسجدا؟ قال: الذين غلبوا على أمرهم نتخذن عليهم مسجدا. انظر، هذا ذكره الله سبحانه وتعالى، ولولا أن هذا الفعل محمود لما ذكر. المهم أنهم يتأولون أي شيء. هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله، فيريدون الشبهات، فهم لا يردون الأحاديث من جهة ثبوتها ويقولون هذه في البخاري، لا، احذفوها، هذه أحاديث كذبة. وإن كان بعض العقلانيين يكذب بأحاديث المخالفات العقل. لكن ماذا قال المريسي؟ ردوها بلطف، بلطف اللي هو التأويل، إذ لم يمكنكم ردها بعنف. وقال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبها. ده حقيقة الأمر، كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبها. مثل ما ترى في الحزبيين، جميع النصوص، جميع النصوص والإجماعات الواردة في السمع والطاعة لولاة الأمور وإن ظلموا وجاروا وألا نخرج عليهم، حذفوها بالتأويل وتكلموا فيها بالتأويل، وأن هذا في الحاكم الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله، أما في غير هذا فلا ينبغي. طب وإذا أتينا إلى الحزبيين في البلد التي تحكم بالشريعة، هل هناك يقولون بالسمع والطاعة لولاة الأمور؟ أبدا. يقول هؤلاء يوالون الكفار ويدخلون في النظام العالمي في السمع والطاعة لمجلس الأمن وكذا، وهذه مجالس كفرية. إذن الحاكم كافر كافر، حكم بما أنزل الله أو حكم بغير ما أنزل الله، لكن للحاكم بغير ما أنزل الله رد، وللحاكم بما أنزل الله رد. وإذا عرفنا أن عليا كفر فماذا يكون؟ يعني لو كان الإمام خليفة راشدا إذن سنكفر أيضا سنكفر، من أراد أن يكفر كفر. علي رضي الله عنه كفره الخوارج ولا لا؟ قتلوه لماذا؟ قتلوه كافرا، خذها، وهو يضربه: إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك. يبقى كفروه، خليفة راشد كفروه. وعثمان رضي الله عنه ما أعجبهم، هذا ظالم فقتلوه. فهذا عثمان خليفة الراشد، من قتله؟ الثوار عليه. وهذا علي خليفة الراشد، من قتله؟ الخارجون عنه. وهذا معاوية كفر، أول ملوك الإسلام. إذا ما في فائدة، تكون عثمان ستكفر، تكون عليا ستكفر، تكون معاوية ستكفر، فلا حل لهؤلاء. فعثمان ظالم، وعلي كافر، ومعاوية كافر، وعمر بن العاص كافر، وكل من وقع منه قتال فإنه كافر، علي ومن معه، ومعاوية ومن معه، هؤلاء كفار. إذن ما في فائدة. فكل، يقول ابن القيم: وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحنتها ومذهبها. فالعيار على ما يتأول وما لا يتأول، العيار عندهم هو المذهب الذي ذهبت إليه، يعني الطائفة، والقواعد التي أصلتها، فما وافقها أقروه ولم يتأولوه، وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوا. هذا شأن الطوائف في التعصب لأقواله. إذن المعيار عندهم ما وافق مذهبهم وعقيدته. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: يردون الأحاديث التي تعارض مقولاتهم وإن كانت صحيحة، وإن كانت صحيحة، كما فعل الجبائي في رد حديث احتجاج آدم وموسى، بل إنهم لا يبالون لا برواية التابعي ولا الصحابي ولا الرسول ولا رب العزة، مثل ما قال عمرو بن عبيد. نعم.
قد شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء، وما عنده إلا الدمار، وما عنده إلا الضلال، والعياذ بالله. ويرى هذا علما،
يعني أن ابن تيمية عن هؤلاء ما عندهم إلا الدمار البلاء. نعم. وطبعا يا إخواني خلو الأرض من هؤلاء لن يكون. يعني واحد يقول لك يا رب استريح من فلان حتى يعرف الناس الحق، سيخرج لك علان، سيخرج لك علان. هؤلاء يربون الصغار على هذا، ولهذا كما ترى الأشعار والصوفية الآن يربون شبيبة، ولهذا يخرج جيل أشعاري صوفي يتربى الآن على أيدي الكبار ويتصدر من الآن حتى إذا مات الكبار، هكذا زي الصحراء في العهد الماضي يربي غلاما كده يربي صغارا حتى إذا مات الساحر نشأ من يعرف السحر، كقصة الغلام الذي ذهب إلى السحر ليتعلم السحر، لكن الله عز وجل أراد به خيرا فوجد راهبا فكان يتردد، فكان يأتي الراهب ويأتي ماذا السحر، وتردد بين الاثنين، يسمع من هنا الحق ويسمع من هنا الباطل. نعم.
ويرى هذا علما وهو جهل، والجهل والله خير منه.
نعم.
والله لو بقي جاهلا لا يعرف شيئا خير له من أن يتعلم هذه البدع التي تصده عن دين الله الحق وعن العلم الصحيح الذي يزكي النفوس.
أي لو بقي جهلا يعني من عموم عوام الناس، يا أخوان الرجل من العوام ماذا عنده؟ بيأتي بأصول دينه وخلاص، أخو ليس بعالم، هذا خير من يكون عالما أشعريا أو عالما معتزليا، هذا خير. ويقول ابن القيم كلاما جميلا وهو يقسم أحوال هؤلاء، فيقول إن هؤلاء المعارضين للوحي بعقولهم ارتكبوا أربع عظائم. المعارضون للوحي بعقولهم ارتكبوا أربع عظائم، إحداها ردهم نصوص الأنبياء، ردهم نصوص الأنبياء، يردون النصوص. الثانية إساءة الظن بالوحي وجعله منافيا للعقل، هم يقولون كده الحديث هذا منافي العقل، فحكموا على الوحي منافاة العقل، ونحن نعلم أن العقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح ولا النقل الصحيح ينافي العقل الصريح، ولهذا كل من يعارضك في شيء يزعم أنه الحق أنت أولى به لكن على الوجه الصحيح. هؤلاء يقولون عقل عقل عقل، هل أنت تقول ما في عقل مطلقا في الشريعة؟ أبدا. أنت تقول العقل عندنا له مكانته العظيمة، لكن واحد العقل الصريح، والعقل الصريح يعبد الله بالنقل الصحيح. العقل عابد وليس معبودا، العقل متأمل متدبر متفكر منقاد وليس إلها يعبد من دون الله، يقدم على النصوص، فنحن أولى بالعقل منكم. شوف ما في شيء يقول لك صلة رحم، انت قطعت أرحامك مخالف إخوانك، أنا شوف أولى الناس بصلة الرحم. طب ما انت هو مخالف أخوك عشان ايه يعني؟ عشان إخواني ما أطعه، وعشان تبليغي وعشان تكفيري ما أطعه، هو ده الدين، هو ده الدين، هو ده الدين. بس كيف هذه قطيعة وهذا؟ أولا هو الذي قطعني ببدعاتي، ثانيا حينما هجرته لم يكن الأمر لي، الأمر للشر، الثالث إنما قطعته ليتصل بالحق فأصل، أنا أريد له الخير، أنا ما قطعته إرادة للشر إنما إرادة للخير. إذا قالوا لك أنت متشدد متشدد، نقول بالعكس أنا متمسك، لكن المتشدد هو أنت. حلو، أنا متشدد إزاي؟ ده أنا مراتي كده عريانة أهو متشدد، نقول له متشدد للباطل أنت عليه، زوجتك عريانة هذا باطل، طب ارجع عنه، ابدا، يبقى من المتشدد، يبقى انت تشددت لباطلك، هذا من وجه، وانت متميع ايضا من وجه ومتحلل من وجه، فلماذا لا ترجع عن باطلك؟ لكن حينما أتمسك أنا بالحق أكون متشددا، وحينما أتمسك أنت بباطلك لا تكون متشددا. فأنا متشدد لماذا؟ لتمسكي على ما أنا عليه، لكنه الحق وأنت متمسك بباطل، لماذا تتشدد للباطل؟ لماذا؟ لكن أنا شديد ولست متشددا، شديد في الحق، والله عز وجل قد مدح وأثنى على عباده وعلى الصحابة بأنهم أشداء، أشداء على الكفار، أشداء على أعداء الإسلام. الأمر الثالثة قال جنايتهم على العقل، يعني هم قالوا الأول جعلوا هذا الوحي منافي العقل، وبعدين جنوا على العقل، جنايتهم على العقل لأن عقولهم كانت على الباطل فجنوا على العقل بباطله. الرابعة تكفيرهم أو تبذيعهم وتضليلهم لمن خالفهم في أصوله، لمن من أصوله، تكفيرهم وتبديع أو تبديعهم وتضليلهم لمن خالفهم من أصوله، يعني من أصولهم تكفير وتبديع وتضليل من خالفه. هذه أربعة أعضاء، هذه أربعة أعضاء: رد نصوص الأنبياء، إساءة الظن بالوحي وجعلهم من في العقل، جنايتهم على العقل، تكفيرهم وتبديعهم وتضليلهم لمن خالفهم، هذا من أصوله. نعم، هذه جريمة التعصب، سواء لشخص، سواء لمذهب، سواء لطائفة. فينبغي علينا كطلاب علم أن نطهر نفوسنا من هذا التعصب، وأن نجعل اتباعنا قال الله قال رسوله قال الصحابة، وأن الإنسان متى ما يظهر له الحق ينبغي أن ينقاد إليه ولا يتلعث. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: وهذا ما تيسر أن أقوله، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزكينا وإياكم بهذا العلم الذي أرسل الله سبحانه به محمدا صلى الله عليه وسلم ليزكي النفوس ويعلمها الحق والخير. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهذا الذي قدمه الشيخ في هذه الرسالة حقيقة علم نافع وغزير، ووضع أيدينا على جملة هذه العوائق التي تكون في طريق طالب العلم حتى نتسلح. ولهذا احنا قلنا هذه الرسالة لا محلها ومكانتها بعد الرسالتين السابقتين في الدورتين الماضيتين، الأولى فيما يتعلق بأداب الطلب عموما ونصائح ذهبية عظيمة تقاها لنا الذهبي من ذهبي سلفنا الصالح، معنون عليها ومترجم لها والثانية فيما يتعلق بنصيحة خاصة عظيمة لابن الحبال رحمه الله تعالى، وهذه الثالثة في العوائق التي تواجه طالب العلم وربما تعثر بسببها وتحول عن هذا الطريق إلى غيره. لهذا فمعرفة الشر تجنب الإنسان من الوقوع فيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بهذا، وبهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الرسالة ونكتفي بها. أما الأسئلة الموجودة عندكم فإن الإخوة عن صوروها ما انتبهت إليها، وإلا فهي قراءة حرة بالنسبة لكم، لكن نكتفي بهذا القدر من هذه الرسالة، وهذه ختمتها، ونكون بهذا قد أنهينا هذه المادة وهي مادة الأداب من الدورة الثالثة لهذه الأكاديمية المباركة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وكان الفراغ من التعليق عليها في يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر صفر لعام 43 و400 ألف.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم خيرا. هذه عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة. يقول الأخ: ما صحة مقولة لا ترحل حتى تنتهي حتى تنهي علم شيخك؟ وما هي الصفات التي يجب توفرها في الشيخ الذي ألزمه حتى أنهي علمه؟
نعم، هذه مسائل نسبية. حينما يكون عندي شيخ والشيخ هذا إمام كبير أو عالم منتفع به في بلدي، فلا ينبغي أن أرحل أجوب الأرض وأترك شيخي، إنما أخذ علم شيخ أولا، لأنه لعلي أرحل ثم لا أستطيع أن ثم إذا عدت وجدته قد مات أو حصل من الشواغل ما حصل. لهذا يقولون الأولى أن الإنسان يفرغ من علم بلده ثم بعد ذلك ينتقل، حتى إذا حصل الطوارئ، مات الشيخ، انتقل الشيخ، أكون قد استفدت. ولكن كما نقول هذه أمور نسبية. يعني لو كانت رحلتي هذا، لأن السلف كانوا يرحلون السنوات، لكن إذا كانت رحلتي إلى شيخ مثلا في شهر أو في شهرين أو كذا وأعود، ما يلزم هذا. أو كان شيخي الموجود في البلد قليل العلم والشيخ الذي أرحل إليه يغنين عن شيخ بلدي لغزارة علمه أرحل. فهذه المسائل مسائل نسبية أخوان، هذه مسائل نسبية وليست قوالب شرعية كالموروثة من النصوص الشرعية، لا تتحول ولا تتغير ولا تتبدل. لكن في الجملة أنهي علم بلدك أولا ثم أرحل. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا السؤال ورد من الشرقية من الأخ عماد، يقول: هل إذا طلب أهل البدع المساعدة من أهل السنة في إقامة حق وسنة، فهل يتم التواصل والتعامل معهم في حين أن الناس سيرون الجميع معا دون تفريق، ومثال ذلك الاشتراك في بعض الجمعيات الخيرية؟
لا 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 يفعل هذا، لأن هذا اشتراك معهم في مظلة، فلا ينبغي الإنسان أن يشاركهم في شيء. قم أنت بالخير وافعل أنت الخير، وما تتعاون معهم فيه من خير في إطعام الفقراء أطعمهم أنت بنفسك، لكن لا تعمل تحت مظلة حزبي ولا تخطب في مسجد حزبي، لا تتعامل ولا تخالطه ولا تماشيه ولا تظهر معه في صورة أبدا، لا تشاركه في عرس، لا تشاركه في مئتم، لا تفعل هذا أصلا أبدا، حتى لا يحسب عليك ولا تحسب عليه. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا وبركة فيكم. هذا السؤال ورد من المنوفية من الأخ محمد، يقول: البعض من ينتسب للسنة ويترك التحذير من أهل البدع بأعيانهم ولا يصفهم بالأوصاف الشرعية، زعما منه أن هذا من مراعاة المصلحة وتأليفا لقلوب أتباعهم، فهل هذا من الرفق والحكمة؟
صحيح، أحسن، هذا من مصلحة أهل البدع يستفيدون بها، وهذا تأليف لقلوب أهل البدع فعلا، لأنهم سيرضون عنك، لكن هذا ليس من مصلحة السنة وليس من التأليف المشروع، هذا مضحوك عليه، هذا الذي يقول هذا القول مضحوك عليه. هناك فرق بين التأصيل العام وبين الحال الخاص. التأصيل العام لا بد أن يتأصل الرد على أهل البدع، وجوب ذلك ووجوب تعيينهم حتى يحضرهم الناس. أما أن يكون هناك الموقف الخاص والحال الخاص مع الشخص المعين، هذه الحاجة قدر بقدرها، كما فعل النبي إذن له بئس أخو العشيرة فلما دخل أعلن له الكلام، هذه حالة خاصة. لكن تجعل الخاصة هذه عامة، تجعل المستثنى قاعدة، لا، المستثنى من القاعدة بخلاف القاعدة، هذه قاعدة ثم يستثنى منها شيء. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من بعض الإخوة، يقول: هل الصحيح أن يتكلم المرء في أهل العلم ومن هو أعلم منه وأن يتبع زلاتهم ويفضحهم، أم الكلام فيهم حرام؟
أولا، هو ما أوضح من أهل العلم، قل يا أهل بدع يا أهل سنة، كل من يدعي العلم، لأنه من تتبع عورات أهل السنة لفضحهم هذا ليس من أهل السنة أصلا، إنما علماء أهل السنة والجماعة يحبون ولا تلتمس لهم العثرات والزلات، لكن إن وجدت زلة لأحدهم رد عليها بالأدب، فإن رددنا بالأدب مع أهل العلم فقد قمنا بالنصيحة. والنبي قال كما في حديث تميم بن أوس الداري: أدي النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أما أهل البدع فإنهم يفضحون، وليس البحث عن ضلالتهم في كتبهم لنصح المسلمين من تتبع العورات التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست من العورات، هذه من المستقبحات ومن الضلالات التي ينبغي أن تظهر. فجزى الله خيرا شيخا قام على دراسة كتاب من كتب أهل البدع لينصح المسلمين في ضلالاته. نعم.
أحسن عليكم شيخنا. سؤال ورد من بعض الإخوة أيضا، يقول بعض الطلبة يقول عن بعض من يقول لطلابه لا أسمي المبتدع كفاني كبار العلماء، يقول عنه هب أنه أخطأ في هذا لكن هو مزكى من كبار العلماء وعليه، فلا نعتبر بمن يقول عن طريقته طريقة غير مرضية، فهل هذا الكلام صحيح؟
قد يقول القائل في هذا المعين الذي يقول هذا، قد يقول القائل بأنه لا عبرة، قد يقول القائل فيه قولا لا يوافق الحق ولا يوافق الصواب، فلا عبرة بهذا. أما الاستدلال بالتزكية، يعني حينما نحكم على المتكلم هذا وعلى من انتقد المتكلم بهذا نحكم بعدل وإنصاف، فهل التزكية، إن قلنا بالتزكية، هل التزكية مبرر لخطأ الشخص؟ أبدا. هل التزكية عاصم للشخص ألا ينحرف؟ أبدا. التزكية باب والانتقاد باب. وماذا لو كان العالم المزكي نفسه، العالم المزكي مش المزكى، العالم المزكي أخطأ، ماذا نصنع؟ نرد خطأه ولا ماذا نصنع؟ فضلا عن المزكى. أما أن تتعصب لواحد وإذا انتقد هذا الواحد تقول هذا مزكى لا عبرة بمن انتقده، هذا كلام باطل، ولو قعده لك من تدافع عنه فإنه علمك الباطل. إنما الحق يقبل من الجميع، لكن عليك أن تقول هذا الانتقاد حق ولا باطل؟ حق، اقبل، باطل رد بالدليل. أما أن تقول الشيخ هذا مزكى، طيب ما بالك بالشيخ المزكي؟ أنا أنقلك لما هو أعلى، ما بالك بالشيخ المزكي إن أخطأ؟ فيا أخي لا تتعصب ولا تخترع قواعد تصدك عن الحق، هذا تعصب، هذا تعصب. ولكن إن كان شيخك مخطئا فقل هذا مخطئ، فإن استطعت أن تنصح له فانصح له. لكن في المقابل أيضا، في المقابل أيضا ليس كل خطأ لشيخ يستوجب تبديعه، فأخطاء أهل السنة أخطاء وانحرافات أهل البدع انحرافات، لكن لا بد من بيان الحق. وكذلك قد تحذر من طريقة فلان وليس مبتدعا، لكن تحذر من طريقته حتى لا يغتر الناس به، بل وقد يصل الأمر إلى التحذير من الحضور له وإن لم يكن مبتدعا، لأنه خطر في تقعيداته الكثيرة. يبقى هذه مسائل لابد أن ننتبه إليها، ليس كل خطأ يستوجب تحذير، وليس كل تحذير يستوجب تبديعا. تباتم، ليس كل خطأ يستوجب تحذيرا، تحذيرا من الشخص يعني، لكن تحذر من الخطأ، وليس كل تحذير يستوجب تبديعا. قد يكون الرجل من السنة لكن تحذر من طريقة معينة عنده مشهورة. ولهذا لا ينبغي الجناية على من يقع في خطأ وأنه يتكلم فيه بأعظم من الخطأ أو بتجاوز، ولا ينبغي كذلك أن تتعصب أنت لشخص فلا تجعل خطأه خطأ. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم خيرا. هذا السؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول هل الدخول على الحزبين في مساجدهم لنصيحتهم من المخالطة المحرمة؟
أن تدخل على أي أحد تنصح له، تنصح له وتخرج، هذه ما في إشكالية، ما في إشكالية. هذا النبي كان يغشى مجالس الكفار، كان يأتي، لكن منع عنه أن تجالسهم من غير إنكار. قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا حتى يخوضوا بحديث غير، إنكم إذا مثلهم. لكن لو أنكرت لا شيء إن شاء الله. نعم.